الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رضي الله عنه وأرضاه. لقد ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيت العز من قريش لأبيه أبي طالب عبد شمس بن عبد المطلب، ولأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أول هاشمية ولدت لهاشم، وكان أصغر أولادهما فلهما أربعة أولاد وابنتان، فالولد الأكبر هو طالب، والثاني عقيل، والثالث جعفر، والرابع علي، ولهم ابنتان لهم أختان هما أم هانئ وجمانة. وقد كان علي محبوبا إلى آل بيته وإلى الناس جميعا في صباه بمكة، وقد لاحت عليه في صباه مخايل النباهة والفهم ومخايل الشجاعة والكرم، فعرف بكرم نفسه وبشجاعته وبره وهو صغير، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرباه في بيته وقام على تربيته، فأخذ بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم صدقه أول يوم بعث فيه، فكان من أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه أول من صدق. وعموما هو أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل هو أول من صدق، وقيل سبقه أبو بكر، وقيل سبقته خديجة بنت خويلد. وعموما كان هو من أول أربعة أشخاص سبق، أربعة أشخاص سبقوا إلى الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر الصديق وخديجة بنت خويلد، ثم بعد هؤلاء يأتي زيد بن حارثة فهو الخامس. وفي ذلك يقول أحد العلماء: أول الناس بالنبي اقتداء أم أبنائه الكرام الجدود فعلي، ثم ابن حارثة الكلبي زيد مولى النبي المجيد، ثم إذ آمن العتيق دعا الناس فجاءت عصابة كالفريد، وهي عثمان والزبير وسعد وسعيد وطلحة بن عبيد، يقصد بن عبيد الله. وعاش علي في أكناف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بمهماته، وكان يحفظ كل ما أنزل إليه من القرآن ويتدبره ويتفهمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في كثير من المهمات بمكة، فكان يعتمد عليه في جلب الناس إلى الدعوة، فهو الذي جاء بأبي ذر، وقد سبق ذكر ذلك في حلقة سابقة. واعتمد عليه في أداء الأمانات إلى أهلها، فكان الناس يأتمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم وشؤونهم، وقد اشتهر بالمأمون والأمين في الجاهلية، حتى قال كعب بن زهير لأخيه بجير: سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. وقد لبس لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمم بعمامته، ولبس برده، ونام على فراشه ليلة حاصره المشركون يريدون قتله، وقد أنزل الله في ذلك في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد جاء التنويه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في نصوص كثيرة من الوحي. وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، قدمه أمامه إلى المدينة، وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليا وزيد بن حارثة ليأتي ببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعياله. وشهد علي بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه على المدينة وخلفه فيها، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وفي يوم بدر أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء، فسأل عن قريش من يحمل لواءهم، فقيل إنهم أعطوا اللواء لبني عبد الدار، وكان بنو عبد الدار هم أهل اللواء منذ عهد قصي بن كلاب، فقال: نحن أحق بالوفاء منهم. فأخذه من علي وأعطاه مصعب بن عمير وهو من بني عبد الدار. فتقدم ثلاثة رجال من قريش وهم من مشاهيرهم وسادتهم وشجعانهم يريدون البراز، وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة. فتقدم لهم فتيان من الأنصار فعرفوهم بأنفسهم فقالوا: أكفاء كرام، ولكننا نريد بني عمنا. فتقدم لهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، فقتل علي الوليد بن عتبة وقتل حمزة شيبة بن ربيعة، واختلف عتبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث ضربتين، فكلاهما قتل الآخر. فجاء حمزة وعلي يحملان عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه عند الموت. وكان علي رضي الله عنه عند هجرته فقيرا، ويحدث عن نفسه أنه كان لا يحتاج إلى شيء إلا ذهب للعمل يمارس العمل بنفسه. فكان يذهب إلى امرأة من الأنصار لها نخل فيسقي لها النخل، عن كل دلو تعطيه تمرة واحدة من نوع من أنواع التمر يسمى العنبرة، هو تمر معروف بالمدينة كبير. فكان يجذب لها الدلاء فتسقي نخلها، وعن كل دلو تعطيه تمرة واحدة، فإذا امتلأت يده من التمر قال: يكفيني هذا. وكان إذا أحرز شيئا من عمله جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله معه، فما أكل أحد من كسب أطيب من كسب يده، وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر أمره الله أن يزوج فاطمة سيدة نساء العالمين علي بن أبي طالب. ولم يكن لعلي مال كثير، وإنما كان له ناضحان، أي ناقتان من غنائم بدر، فأراد أن يذهب بهما مع صائغ بالمدينة إلى الخلاء فيحتش لإذخر ليبيعه إلى الصاغة بالمدينة ويستعين بذلك على الزواج. فكانت الخمر إذاك حلالا لم تحرم بعد، فشرب حمزة بن عبد المطلب الخمر، فغنت له جارية من جواري أهل المدينة فقالت: ألا يا حمزة للكوم النواء وهن معقلات بالفناء. فقام إليهن حمزة فجب سناميهما وبقر بطونهما وأخرج أكبادهما. فجاء علي ومعه الصائغ وهو يريد السفر إلى الخلاء، فوجد الناقتين بهذه الصورة الفظيعة، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، وعوضه الله خيرا منهما، فتزوج فاطمة رضي الله عنها، وأولم بكبش وجعل جلد الكبش فراشا، ولم يكن في الأمر تكلف ولا عناء. وكان رجل من الأنصار مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أهلا يخرج له عن داره ثم يبني حجرة أخرى بجوارها. فلما تزوجت فاطمة خرج لها عن حجرته، وكانت بين حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الحجرة التي خلف حجرة عائشة، وفيها كان علي وأبي طالب وفاطمة، فكان بيتهما بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبين حجره. وفي هذه الحجرة ولد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ومحسن ورقية. أما محسن ورقية فماتا صغيرين، وأما الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فعاشوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا شديدا ويدعو لهم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجمل الناس، وكان ربعة إلى القصر، وكان معروفا بالشجاعة مشهورا بها وبالكرم والفهم والذكاء الخارق بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عاش علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذا الحال وزيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائما بأمره يضرب بالسيف بين يديه ويغزو إذا أغزاه ويأخذ إذا أعطاه كما أخبر عن نفسه بذلك، وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك كما ذكرنا. وقد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه مالا جزيلا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضت فاطمة رضي الله عنها، فأقام علي على علاجها ولم يقام